السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الأربعاء أن الرهينة البريطاني بيتر مور أفرج عنه بعد أن خطف في بغداد عام 2007، وأضاف الدباغ أنه جرى تسليم مور إلى السلطات البريطانية في بغداد. وفي لندن أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الإفراج عن الرهينة، وأضاف أنه تحدث هاتفيا مع مور الذي قال إنه يتمتع بصحة جيدة على الرغم من الفترة التي أمضاها في الأسرة. وقال ميليباند إن مور هو الآن في السفارة البريطانية في بغداد. ميليباند أعرب عن سعادته للإفراج عن مور مضيفا القول:
في هذه الحالة يمكنني التأكيد بأنه لم تكن هناك تنازلات مادية لمحتجزي الرهائن، كما يمكنني التأكيد بأن مشاركة الحكومة العراقية في عملية المصالحة الوطنية وفرت أساسا لإحراز تقدم في هذه الحالة.
وكان بيتر مور وهو مستشار خطف مع أربعة من حراسه الشخصيين في 29 أيار 2007 على أيدي 40 رجلا يرتدون زي الشرطة في وزارة المالية في بغداد. هذا وقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون على الفور عن ارتياحه للإعلان عن هذا الحدث السعيد. تفيد التقارير الواردة من العراق حتى الساعة بارتفاع حصيلة التفجيرين الانتحاريين اللذين ضربا مدينة الرمادي صباح الأربعاء وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم أحد أعضاء مجلس محافظة الأنبار وقادة أمنيون. التفجيران استهدفا مجمعا يضم مؤسسات حكومية مثل مبنى المحافظة ومقر قيادة الشرطة في وسط الرمادي. وفي حين نقل تقرير لوكالة فرانس برس الأنباء عن مصادر أمنية وطبية أن التفجير المزدوج أدى إلى مقتل 23 شخصا وجرح عشرات آخرين بينهم محافظ الأنبار، أفادت رويترز بأن 20 شخصا على الأقل قتلوا. وأشارت إلى ما أعلنته قناة العراقية التلفزيونية الرسمية في بادئ الأمر بأن محافظ الأنبار قاسم محمد الفهداوي لقي مصرعه، لكن نائب محافظ الأنبار حكمة خلف زيدان صرح في وقت لاحق بأن المحافظ لا يزال على قيد الحياة وأنه نقل جوا إلى بغداد لتلقي العلاج. وفي سياق الحوادث الأمنية أيضا، ذكرت الشرطة العراقية أن قنبلة مزروعة بالطريق انفجرت الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 7 من زوار العتبات المقدسة كانوا عائدين إلى ديارهم بعد إحياء ذكرى عاشوراء، وأدى الانفجار الذي وقع في الخالص إلى إصابة 25 آخرين على الأقل. في إيران، ذكر التلفزيون الرسمي أن مسيرات تنظم في أنحاء البلاد الأربعاء للتعبير عن تأييد الزعماء الدينيين المحافظين للجمهورية الإسلامية. ومن المقرر أن يشارك في تظاهرات التأييد التي نظمتها الدولة عشرات الآلاف. وذكرت مواقع تابعة للمعارضة على شبكة الإنترنت أن أنصار الزعيم المعارض مير حسين موسوي يخططون أيضا للخروج في مسيرات جديدة. وفي إحدى المسيرات التي خرجت في وقت سابق الأربعاء تأييدا للحكومة، ردد المشاركون شعارات مناهضة لأمريكا:
أمريكا، أكبر أمريكا،
هذا وقد هدد قائد الشرطة الإيرانية إسماعيل أحمدي مقدم الأربعاء أنصار موسوي بمعاملة قاسية إذا شاركوا فيما وصفها بمسيرات غير شرعية، وذلك بعد 3 أيام من مقتل 8 متظاهرين في احتجاجات. في شأن آخر، نفت إيران الأربعاء تقريرا أفاد بأنها تقترب من التوصل إلى اتفاق لاستيراد 1350 طنا من خام اليورانيوم المنقى من قازاخستان لتجديد المخزونات التي نفدت ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة، كما نفت قازاخستان هذا التقرير أيضا. أفادت شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية الإخبارية نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين لم تذكر اسميهما بأن مسؤولين أمريكيين ويمنيين يدرسون أهدافا جديدة لشن ضربة انتقامية محتملة في اليمن. وتأتي هذه المناقشات في أعقاب محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب كانت متجهة إلى ديترويت من أمستردام يوم عيد الميلاد، والتي أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب فيما بعد مسؤوليته عنها. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
تحياتي المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعينا مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بالاحتفال السنوي لدار ثقافة الأطفال وتقرير عن أسباب تلكؤ المشاريع الخدمية في العاصمة ونزور النجف حيث تتصاعد مطالبات برفع ملصقات الدعايات الانتخابية السابقة، وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، دار ثقافة الأطفال وبعد 40 عاما من الخبرة والإنجازات والعمل في مجال أدب وثقافة الصغار سجلت خلال الأعوام الأخيرة تراجعا في كمية إنتاجها من الكتب والمجلات نتيجة قلة التخصيصات المالية المرصودة للطباعة والنشر والتوزيع. هذا ما أكده مدير عام الدار حبيب ظاهر العباس بمناسبة الذكرى 40 لتأسيس دار ثقافة الأطفال. ساعة كامل معكم من بغداد.
بمشاركة عدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية احتفلت وزارة الثقافة بالذكرى 40 لتأسيس دار ثقافة الأطفال، تلك المؤسسة التي لعبت دورا في تهذيب سلوك الصغار وصقل مواهبهم الفنية وتنمية قدراتهم الذهنية منذ أوائل 70s القرن الماضي تعيش اليوم حالة من الترك والإهمال الحكومي، بحسب ما تحدث به وزير الثقافة ماهر دل الحديثي الذي أكد بأن ثقافة الطفل في عراق ما بعد مرحلة التغيير لا تقف على قدم المساواة من حيث الرعاية والدعم المقدم إلى بقية قطاعات الدولة.
نحن ندرك جيدا كم عانت دار ثقافة الأطفال منذ عام 2003 لحد الآن، نعرف جيدا مدى التقصير من قبل الحكومات المتتابعة بحق هذه الدار، لكننا نعزي أنفسنا بأن هنالك ظروفا دفعت الحكومة العراقية إلى أن تولي اهتماما كبيرا إلى الجوانب الأمنية. إذا كنا قد عذرنا في سنوات سابقة، الآن لا نعذر أحدا.
دار ثقافة الأطفال وبعد 40 عاما من الخبرة والإنجازات والعمل في مجال أدب وثقافة الصغار سجلت خلال الأعوام الأخيرة تراجعا مقلقا في كميات إنتاجها من الكتب والمجلات بفعل قلة التخصيصات المالية المرصودة للطباعة والنشر والتوزيع، بحسب ما أكده مدير عام دار ثقافة الأطفال حبيب ظاهر العباس.
السبب الأساسي هو الميزانية حقيقة.
كم تخصيصاتكم لهذا العام؟
لا تذكر، يعني 50 مليون لمجلات تصدر شهريا تكفي لثلاثة أعداد. يعني هذا العدد لو يضرب في 20 لا يكفي. المجلة كانت تصدر 1000 نسخة بالشهر، الآن تصدر 750. كانت أسبوعية تصدر 2500، الآن تصدر بالشهر 7500 نسخة، لا تغطي الرصافة ولا تغطي الكر. هذه الدار اللي تخاطب 15 مليون، نصف المجتمع أساسا لا تذكر ثقافة الأطفال، وهذا ألم جدا كبير.
فقدتم كثير من رواد هذه الدار من كتاب؟
أكيد أكيد. المكافآت التقليدية المتبعة في وزارة المالية اللي هي من 1920 باقي، يعني من الخزي أن نذكر هذه المكافأة للكاتب. في أكثر الأحوال الكاتب يترك هذه المكافأة لأنه لا تليق باسمه ولا تليق بمستواه.
وبعد أن قضى ربيع العمر وخريفه منهمكا في كتابة قصص للأطفال، يتحدث كاتب أدب الأطفال زهير الرسام بمرارة وألم عن سوء الحال الذي وصلت إليه ثقافة الطفل في العراق.
إنني أتألم من وضع الدار في الوقت الحاضر، عندما أرى أن الناتج 10 كتب في السنة، في حين كان في السابق في السنة 80 كتاب و 7000 أو 8000 عدد مجلتي والمزمار، وإلى حد الآن نحن في الشهر 12 نهاية السنة لم يصدر سوى العدد السابع من مجلتي والمزمار. بالثمانينات أصبح الإنتاج أولا أسبوعي، مجلة أسبوعية، المزمار ومجلتي أسبوعية، وكل عدد 40 إلى 50 ألف.
هذا حال الإصدارات. كيف هو حال الكتاب الأدباء المبدعين الرسامين؟
أكتب قصة يعطوني 25 ألف، يوم بالشهر مرة يوم أكو بالشهر.
من جهته خبير ثقافة الطفل في العراق عبد الرزاق المطالبي يجد تناقضا يثير الاستغراب في طرح الكثيرين ممن يعتبرون الأطفال نصف حاضر البلد وكل مستقبله، وهم أول من يضع العقبات في طريق دعم ثقافتهم.
الآن احنا في ثقافة الأطفال نعيش عودة إلى الوراء، عودة كبيرة إلى الوراء. السبب هو مالي وعدم تفهم المسؤولين. المسؤولون الآن في العراق ينظرون إلى الطفل باعتباره إنسانا ثانويا، حتى سمعنا أن بعض المسؤولين قال ليس لدينا أموال ننفقها على الزعاطيط. بالنص أبرزنا أمامهم القوانين اللي تجيز كلها الصرف الباذخ على أدب الأطفال، إلا أن النتيجة صفر. لا تزال ثقافة الأطفال تنتج بلا اعتماد للنشر.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، على الرغم من أن الفعاليات الثقافية بدأت تدب في الحياة اليومية العراقية داخل البلاد بسبب الانفراج الأمني الجزئي، إلا أن العاصمة الأردنية عمان بقيت مركز جذب واستقطاب للنشاطات الثقافية العراقية. ونتيجة تواجد عدد كبير من المثقفين في العاصمة الأردنية، شهدت عمان خلال عام 2009 العديد من النشاطات الثقافية المميزة رصدتها لنا مراسلتنا هناك فائقة رسول سرحان.
على الرغم من أن الفعاليات الثقافية بدأت تدب في الحياة اليومية العراقية داخل البلاد، إلا أن العاصمة الأردنية عمان بقيت مركز جذب واستقطاب للنشاطات الثقافية العراقية. وشهدت عمان خلال العام 2009 العديد من النشاطات الثقافية العراقية المميزة. إذاعة العراق الحر استطلعت رأي الكاتب والباحث الدكتور حيدر سعيد عن مجمل هذه النشاطات وتقييمه لها في ظل وجود نخبة من المثقفين العراقيين، فأجاب قائلا
2009 ربما كانت متميزة بالنشاطات، صارت أكثر من نشاط ضخم من بين الأيام الثقافية العراقية، وهي كانت أيام ثقافية عراقية للمثقفين العراقيين المقيمين في الأردن، يعني أيام ثقافية للمجتمع العراقي المقيم هنا. واللي أنا أعتقد ميزتها هاي الأيام الثقافية أنه قدمت الوجه المثقف للاجئ العراقي أو المهاجر العراقي أو النازح العراقي. كانت هناك صورة نمطية دائما أنه العراقي هو المشرد الفقير يطرق بابل ومتحد. هاي الأيام قدمت وجه مثقف، بس أنا أعتقد خلاصة المخسرة اللي صارت للأيام الثقافية أنا أعتقد هي جيدة. وكان هناك نشاطات أخرى مهمة صارت قبل شهر، أيام السينما العراقية في عمان. غير هذا القاعات الفن التشكيلي هي تحتضن دائما، وأنا النشاط التشكيلي العراقي كثير فعال ونشط
بالأردن.
أيضا المهرجانات المسرح هي دائما تشهد تواجد عراق.
وتجد الفنانة التشكيلية أمل الصندوق في مجمل هذه النشاطات أهمية كبيرة بالنسبة لشريحة المثقفين العراقيين المقيمين في الأردن، مبينة أن عمان شكلت أرض خصبة لنتاج الثقافي العراقي.
هذه النشاطات والفعاليات الثقافية كانت لها أهمية كبيرة بالنسبة لشريحة المثقفين والفنانين العراقيين، حيث أبرزت الجانب المشرق للثقافة العراقية بكل مفاصلها كالفن التشكيلي والمسرح والغناء وغيرها من الفنون. يوجد تواصل من خلال معارض اللي نقيمها والأنشطة الأخرى، يوجد تواصل ليس التواصل بين العراقيين اللي داخل وخارج العراق من خلال المشاركة الجماعية اللي تصير بالأردن.
طيب عمان ماذا شكلت لكم؟
وفرت فرص للمثقفين والفنانين العراقيين بإقامة المعارض والأنشطة الأخرى في الأردن، تعتبر هي أرض خصبة للنتاج الثقافي العراقي.
أما الفنانة التشكيلية ندى عدنان فأشارت إلى أن النشاطات الثقافية العراقية كانت محل إعجاب من قبل المجتمع الأردني.
المهرجانات الفنية هذا العام كثيرة جدا، مشاركين فيها العراقيين شاركوا بكثرة وبغزارة وبكثرة إنتاج. الحضور كان بالنسبة للمجتمع الأردني كان حضور كلش قوي، تفاعل وتعاطف، يعني هي ممكن نسميها تعاطف، ممكن نسميها إعجاب، ممكن نسميها فخر أنه هالشكل شريحة متعرضة لضغط نفسي، لألم، لقلق، ممكن أن يطلع منها كل هذا الفن والإبداع. فيعني دائما يكون أي مهرجان أو أي مكان فيه عراقيين يكون محط إعجاب، إعجاب بالنسبة للجميع، ودائما يبحثون عن الإبداع العراقي سواء شريحة مثقفة أو حتى إعلام أجنبي إعلام عربي، دائما يبحثون عن المبدع العراقي. هذه المهرجانات تمثل لنا تعارف مع الفنانين الأكبر بالعمر، مع الفنانين ذوي الخبرة، تمثل بالنسبة لنا فرصة أنه نتعلم من عندهم، نشوف أعمالهم.
ومن أبرز النشاطات الثقافية التي شهدتها عمان عام 2009 الأيام الثقافية العراقية التي أقامتها وزارة الثقافة العراقية بالتعاون مع نظيرتها الأردنية، ومهرجان السينما العراقية الذي نظمته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. كما شهدت عمان إقامة عشرات المعارض التشكيلية لفنانين من داخل العراق وخارجه، كان أبرزها المعرض الذي أقيم في قاعة رؤى للفنون، حيث شارك فيه أكثر من 64 فنانا وفنانة من أجيال تشكيلية مختلفة، هذا بالإضافة إلى حفلات وأمسيات أحياها كبار المطربين العراقيين. كما شهد العام تكريم الفنان الكبير يوسف العامي من قبل مهرجان المسرح الحر الأردني. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
لك بالسترة طالع بي يما بالفينة باشا أو خدك شنينة تقير تنوي العطاشة أو خدك شنينة تقير تنوي العطاشة
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر، وندعوكم إلى عالم الصحافة، ومحطتنا الأولى ستكون مع أزاد محمد والصحافة الكردية.
نقل صحيفة كردستان نوية عن قادر حمجان مدير الأسايش العام في الأقليم قوله إن المشاكل التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية في مدينة السليمانية والمناطق المحيطة بها لا علاقة لها بالصراعات السياسية والفكرية، مؤكدا أن هذه المشاكل لها علاقة بقضايا شخصية ومشاكل قديمة بين أصحابها. وأشارت الصحيفة إلى أن السليمانية تقى شهدت في الأيام القليلة الماضية اضطرابات ربطتها بعض الصحف بالأوضاع السياسية وبأنها أعمال اغتيال فكري. تناولت الصحيفة إعلان وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان أن 30% من ميزانية عام 2010 قد خصصت للاستثمار، وأن القطاع الزراعي قد حظي بالأولوية فيها. وأضافت الصحيفة أن ميزانية تطوير المحافظات في ميزانية الاستثمار قد بلغت 44 مليار و600 مليون دينار لمحافظة أربيل، و49 مليار و800 مليون لمحافظة السليمانية، و28 مليار و600 مليون دينار لمحافظة دهوك. وأضافت الصحيفة نقلا عن وزير المالية أن الميزانية إذا سمحت للوزارات فإنها سوف تعمل على رفع حجم سلفة المصرف العقاري. كتبت صحيفة خبات أن من المقرر أن تبدأ كل وحدات البشمركة بالاندماج اعتبارا من الأسبوع المقبل تحت إشراف لجنة خاصة شكلت لهذا الغرض. ونقلت الصحيفة عن جبار ياور المتحدث الرسمي لقوات حرس الإقليم قوله إنه قبل أيام عقد اجتماع موسع برئاسة مسعود برزاني رئيس الإقليم ووزير البشمركة وكبار قيادات قواتها، اتخذ خلاله قرار بتشكيل لجنة من قيادات البشمركة وأن تبدأ هذه اللجنة عملها الأسبوع المقبل. وأكد ياور أن قوة واحدة من بشمركة حرس الإقليم في عموم الإقليم سوف تشكل، نشرت الصحيفة أن البرلمان الكردستاني قد عقد يوم أمس جلسته 13، حيث تضمن برنامج وعمل الجلسة 9 نقاط هي قراءة أولى لمشروع قانون حماية وإصلاح البيئة في إقليم كردستان، ومشروع قانون الهيئة العامة للمناطق المتنازع عليها في إقليم كردستان، ومشروع قانون هيئة حقوق الإنسان المستقلة، وقراءة مشروع قانون تمديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الغرف التجارية والصناعية في الإقليم رقم 14 لسنة 93 و900 ألف، ومشروع قانون هيئة التفتيش والسيطرة النوعية في الإقليم وغيرها من المشاريع. وقد أعلن رئيس البرلمان الكردستاني الدكتور كمال كركوكي في نهاية هذا الاجتماع عن نهاية هذه الدورة وبداية عطلة البرلمان. خبات كتبت أن سفير الولايات المتحدة في بغداد طلب يوم أمس بشكل رسمي من رئيس الوزراء نور المالكي أن يفكر في إعادة تنظيم هيكلة مكتبه، لأن عددا من مستشاريه قد تورطوا في قضايا فساد ووساطات نفطية، وأن لبعضهم ارتباطات بالمخابرات الإيرانية. وأضافت الصحيفة أن السفارة سوف تقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقريرا مفصلا حول الموضوع. وأضافت نقلا عن مصادرها أن السفارة سوف تواصل متابعة الموضوع حتى النهاية. أزان محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونتحول مستمعين الكرام إلى الصحافة الأردنية، حيث يقدم حازم بيضين عرضا لها من إذاعة العراق الحر.
تقول صحيفة الدستور إن عددا من أمهات المعتقلين الأردنيين في العراق بدأن الثلاثاء إضرابا مفتوحا عن الطعام لحين الإفراج عن أبنائهن أو تسليمهم للأردن حسب اتفاقية الرياض، عازمات على بناء خيمة اعتصام أمام مبنى السفارة العراقية في عمان للاستمرار بتنفيذ الإضراب داخلها والمطالبة بسرعة إنهاء هذا الملف. وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن الحكومة العراقية بالإفراج عن كافة المعتقلين لديها دون محاكمة أو إحالتهم للقضاء للنظر في قضاياهم وأصدار القرار المناسب حولها. كما طالبت الحكومة الأردنية بذل المزيد من الاهتمام بالموضوع ومخاطبة السلطات العراقية للإفراج عن المعتقلين الأردنيين كافة. وتقول الرأي أن العراق استطاع الحد من أعمال العنف مع اقتراب موعد ثاني انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام صدام حسين، وهي خطوة لابد منها لتحقيق الاستقرار بالتزامن مع انسحاب نصف القوات الأمريكية المنتشرة في البلاد. سيشكل الأمن أحد المحاور الرئيسية للانتخابات، ومن المتوقع أن يشارك فيها العرب السنة بكثافة بعد شبه مقاطعة للانتخابات الأولى عام 2005. ورغم عدم تأمين الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء لجميع المواطنين وعدم الإيفاء بوعود إعادة الإعمار التي قطعها المسؤولون، فإن العراق استطاع أن يتخذ خطوة مهمة فيما يتعلق بالمورد الرئيسي للبلاد أي النفط. ومن الناحية النظرية سيتمكن العراق من إنتاج 12 مليون برميل يوميا العام 2016 بعد إنجاز جولتي التراخيص لشركات النفط العالمية التي ستعمل في المرحلة القادمة في 10 حقول نفطية. وتنقل الغد عن النائب الكردي محمود عثمان أن كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي باشرت العمل من أجل إلغاء بنود في الاتفاقية المبرمات بين العراق وإيران عام 1975 والتي تم توقيعها في الجزائر، وخاصة تلك البنود المتعلقة بالأوضاع الأمنية والسياسية والحدود المشتركة، لأن العراق وافق في حينه على تلك التنازلات لإجهاض الثورة الكردية، ولم يبحث المسؤولون العراقيون مسألة تعديل الاتفاقية بصورة رسمية مع الجانب الإيراني إلى اليوم كما يقول النائب عثمان. وتقول العرب اليوم أن الممثل المصري أحمد عبد الوارث تحدث عن مشروع فيلم يتناول حياة الشاعرة العراقية نازك الملائكة، سيؤرخ لجوانب من حياتها وهي تعتبر رائدة من رواد الأدب العربي بجانب ريادتها للدفاع عن المرأة، وهي بحق تحتاج لأكثر من عمل يؤرخ لحياتها الحافلة بالإنجازات خاصة في بداياتها بالأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كفتاة أبدعت وابتكرت بالشعر ودرست في الجامعات العراقية والإنجليزية والأمريكية في تلك الحقبة من الزمن بعد أن نشأت في بيت عريق يهتم بالشعر والأدب والفنون. وقليلون الذين يعرفون أن نازك كانت عازفة عود من الطراز الأول، كما أنها تتحدث 4 لغات بجانب اللغة العربية، ولها مؤلفات في هذه اللغات بجانب دواوينها الشعرية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا مع عالم الصحافة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر. شكرا وتحية للجميع.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي مرة أخرى من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة. نقدم خلاله تقريرا عن أسباب تلك المشاريع الخدمية في العاصمة، ونزور النجف حيث تتصاعد مطالبات برفع ملصقات الدعايات الانتخابية السابقة، وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، مع قرب انتهاء عام 2009 يتساءل العراقيون عن منجزات مجالس المحافظات والوعود التي أطلقها الأعضاء الذين تم انتخابهم بشأن تحسين الخدمات، إذ ما زالت تشكو بغداد والعديد من المحافظات من تردي الخدمات وغياب المشاريع العمرانية، ويعزي أعضاء مجالس المحافظات هذا الفشل إلى غياب التنسيق بينهم وبين الوزارات، فضلا عن انخفاض التخصيصات المالية. إيمان جاسم والتفاصيل.
يعزي الكثير من المعنيين والمتابعين أسباب قلة المشاريع الخدمية المقدمة للمواطنين من غياب التنسيق بين الوزارات مع مجالس المحافظات، وعدم وجود استراتيجية عمل مشتركة بين وزارة التخطيط المسؤولة عن تحديد ميزانية المحافظات مع مجالس المحافظات التي تشكو بدورها من انخفاض المبالغ المخصصة وضبابية الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات، مما أعاق تنفيذ مشاريع عمرانية وخدمية جيدة. وبين المهندس محمد الربيعي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد أن وزارة التخطيط كبلت مجالس المحافظات بضوابط مع سلب الصلاحيات، بالإضافة إلى الافتقار لخطة عمل موحدة وغياب المتابعة، أدى كل ذلك إلى فشل مجالس المحافظات في تأدية دورها.
إحنا عندنا محافظ وعندنا أمين، نص من أموالنا تروح للأمانة والنصف الآخر يروح للمحافظة، لكن عتبنا على وزارة التخطيط إنه من تخاطب 18 وزارة أو 15 محافظة لا تخاطب الأمانة، هي تعطينا مشاريعها وإحنا نرسم خططها.
توجد ضبابيه،
عندنا ضبابيه كبيره
على التنسيق بيننا،
نعم. خاصه على قانون اداره العاصمه اللي هو الماده 124 من الدستور اللي ما نص مجلس النواب.
برايك هو هذا العائق من تنفيذ مشاريع مهمه؟
مهم جدا هذا العائق، لان راح اعطيك موضوع تندر. انا ما عاجبني كعضو مجلس محافظه اشوفه بالامور الفنيه هو خاطئ، لما اجي ارد وقفه يقول لي الضوابط التنادر في وزاره التخطيط لقانون 16 ما يحق لك ان تغير هاي الفقره. يابا مو هاي خطا، هاي قديمه، فاحنا لحد الان بنشتغل على روتين قديم أمانة بغداد، لأن مشكلة قانون العاصمة هي تأخر كثير من الروتين الإداري، والدليل يتلاعب به المهندس والمدير التنفيذي الفاشل والفاسد. شي يسوي من خلال هذا القانون؟ يستغل المقاول، المقاول مرات يكون جيد بالمختبر يقول له فاشلة هاي.
يعني أنتم كمجلس محافظة تشيرون إلى أنه هنالك جهات تنفيذية مسؤولة عن العديد من المشاريع، واللوم يقع على مجلس المحافظة لأنه لا يوجد تنسيق، والناس تتوقع بأنه مجلس محافظة هو المسؤول على هذه المشاريع.
أكيد الناس تشوف أمامها العضو المنتخب القيادي المحلي، فغياب التنسيق موجود. الدليل على كلامي هو نريد أكثر خبرة باختيار الكفوء في هذه النقاط حتى يقرب دور التنسيق بيناتهم.
هل تجدون بأن هكذا مشاريع من وزارة التخطيط ممكن أن تخدم عملية تنمية في بغداد؟
الضوابط اللي طتها وزارة التخطيط أرجو أن نتعاقب عليها، لأن أنت تنطي ضوابط وبالدورة الماضية ليش ما عاقبته؟ لحد الآن اللي كتبوا إلى وزارة التخطيط عن فساد، أما من نسأل إحنا جهازنا التنفيذي يقول كتبنا وزارة التخطيط هذا المقاول ما يشتغل. فإذا عملية المتابعة على الضابطة من أمن العقاب سائل أدب مدى السرعة، والمبالغ اللي رصدت في الدورة السابقة مو راح تتحمل على دورتنا. إحنا يعني شنو ذنبنا الآن ما عدنا هذه ما عدنا مبالغ.
المهندس أنوار جميل مدير عام دائرة التشييد والإسكان والخدمات في وزارة التخطيط اعترفت بوجود أخطاء سابقة في التنسيق مع مجالس المحافظات، مع ضعف في المتابعة والمراقبة، مما تسبب في هدر أموال كبيرة خصصت للمحافظات في الأعوام الماضية. إلا أن المرحلة القادمة ستشهد تعاون علمي وفق تخطيط علمي استراتيجي ومراقبة ميدانية لتنفيذ مشاريع حددت أولويات أهميتها من دوائر مختصة في وزارة التخطيط وفق منظور منهجي مدروس.
تنسيقنا بيني وبين المحافظات يمكن ده يصير وفق علاقات شخصية، إذا ما أقول علاقات وظيفية. قبل يومين مثلا محافظة واسط جو عندنا وعدلنا خطط وأنجزنا كثير من مهام، قادسية، بغداد، على طول إحنا حتى مع الهاتف لا نعتمد البريد الحي بالإلكتروني ونجز معاملات.
هل لديكم مراقبة ومتابعة لمستوى ما نفذ من مشاريع في المحافظات؟
هذا موجود، لأنه إحنا شكلنا وحدة تخطيط في كل محافظة نوجهها بتقوم هي بمتابعة مشاريع في المحافظات، ودزلنا تقارير ميدانية وإحنا نتابع وياها خطوة بخطوة مع مشاريع اللي عندنا. فأعتقد التنسيق موجود وإن شاء الله نوعا ما يتحسن بالشهور القادمة، وإحنا ويانا نتابع مع مشاريع مركزية الوزارات وصار تنسيق بين الجهتين.
هل هنالك معيار لتحديد ميزانيات مالية معينة للمحافظات؟ هنالك شكوى من مجالس المحافظات من أنه الميزانية المالية لا تكفيهم.
هي لا تكفي لأنه إنه أكو عشوائية كانت في التخطيط قبل، فلهذا الأموال بعثت يقولك ما تكفي، مع إنه هاي كانت ميزانية هاي لكل محافظة. يعني أنت لا تسرق إنه ميزانية مثلاً البصرة 638 مليار في وقت إنه ما كانت تشوف المليار، بس هي ضاعت يعني تبعثت الأموال ومشاكل خطة مدروسة لتحديد مشاريع.
درست هذه حالات الفشل ووضعتم المعالجات، وهل هنالك الآن صلاحيات لمجالس المحافظات تأهلهم للعمل بشكل جيد من خلال متابعتهم؟
المحافظ هو اللي يخطط مع المحافظة، يرسم سياسة ويكون ما يتوافق معه، فالمحافظ هو يكون إلى الدور الأكبر في التنفيذ. ولهذا إحنا قبل شهر محافظة البصرة مثلاً دعا إلى مناقشة مشاريع متمت إلى الواقع بصلة، فصار حديث تليفوني بينه وبين محافظة البصرة، تأكد وعقد اجتماع مع مجلس المحافظة وغيره والخطة بالكامل. كان هناك تنسيق مع المحافظة في هالشيء هذا، وهذا إن شاء الله ماشي بالدور. يعني أوكي ما عندنا أي مشكلة حالياً، نطمح إنه تكون الخطة خمسة وفق دراسات اللي أعطت المحافظات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عبر مواطنون نجفيون عن امتعاضهم لبقاء ملصقات الدعايات الانتخابية السابقة واصفين إياها بالسيئة أو غير الحضارية، مطالبين مفوضية الانتخابات بفرض غرامات كبيرة على الكيانات السياسية، خصوصا وأن البلاد مقبلة على انتخابات جديدة. أيسر الياسري معكم من النجف.
عام مر على إجراء آخر انتخابات شهدتها المدن العراقية، ألا وهي الانتخابات المحلية، ولا زالت آثارها باقية لحد هذه اللحظة. ففي مدينة النجف وأثناء تجوالك في الشوارع ترى آثار دعايات انتخابية ملصقة على الجدران أو معلقة على الأعمدة، ولم يتم إزالتها ولم يتعرض لأي مساءلة من تركها على حالها، وهي تشوه جمالية المدينة. مواطنون نجفيون عبروا عن امتعاضهم لوجود مثل هكذا حالة واصفين إياها بالسيئة أو غير حضارية، مطالبين في نفس الوقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفرض غرامات كبيرة على مرتكبيها، خصوصا أن البلاد مقبلة على انتخابات جديدة. المواطن عادل الياسري اقترح أن تكون الدعايات المستخدمة للحملات الدعائية الجديدة دعايات نموذجية متحركة يمكن إزالتها بسهولة دون أن تحدث أي تشويه أو آثار سلبية على أماكن العامة.
صورة مو حضارية ومو ملائقة، تعكس ثقافة المرشح والوعي بلصق الملصقات الانتخابية على الشوارع وعلى حيطان المدارس. وسادة لاحظ الناس هذه سابقة ولحد الآن ما أكو جماعة مشايليها، شوف هذه من الانتخابات السابقة هسه مضى عليها أكثر من سنة أو 8 أشهر ولا تزال على مشوهة صور المدينة. يعني ليش ما يخصصون أكو فد أماكن خاصة أو دعايات متحركة، يعني تكون فد لوحة إعلانية متحركة حتى تظل فترة والدور يشيلوها وفتعكس بالصورة حلوة.
آخرون وصفوا الدعايات الانتخابية التي استخدمت في الحملة السابقة بالمشوشة لأفكار الناخب، كونها استخدمت بإفراط مما أدى إلى عدم تركيز الناخبين على المرشح الأنسب للاختيار. المواطن محمد شبع يرى أن استخدام المرشحون دعايات بسيطة ومركزة ستكون لصالح الناخب.
بعض الأخوة المشاركين بالانتخابات يعني لصق الدعايات الانتخابية على مكانات ما يستوجب، يعني المساجد مو دعايات انتخابية، الأماكن العامة، جراجات الركاب، يعني أكو مكانات إلا مو مكانات دعاية انتخابية.
هاي الدعايات شلون كانت؟ يعني أنت شفتها هاي الدعايات بالعام السابق شلون تقيمك
إلها؟ والله بصراحة يعني بالعام السابق كانت ظاهرة جدا مو نظيفة، يعني سادين المكانات، سادين القطاع، سادين الشوارع، خلي يكون كل ما في الشيء هذا. قليل يكون أفضل أحلى. الناس بعد تقدر تستوعب دقائق. إذا كل جدار تلقى لك عليه فد 200 300 صورة و200 300 لوحة ودعاية وما أعرف إيش. شلون أنا راح أقدر أختار واحد من ذولا؟
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف من جانبها أكدت أن قانون الانتخابات الجديد تضمن فرض غرامات على المرشحين في حال مخالفتهم للآلية التي حددت لتعليق الدعايات الانتخابية. فقد أشارت مديرة المكتب بشرى الزاملي أن القانون تضمن استقطاع مبلغ من التأمينات التي يتم إعادتها فيما بعد الكيانات السياسية تخصص لرفع مخلفات الدعايات.
هناك كتب قد وجهت إلى كل الكيانات السياسية في المحافظة بضرورة استخدام وسائل الدعاية الانتخابية التي تحافظ على جمالية المحافظة والتي تكون سهلة الرفع بعد الانتهاء من الانتخابات، كأن تكون الفلكسات أو توزيع بعض المنشورات دون اللجوء إلى وسائل الدعاية الانتخابية اللي تشوه الجدران بها، لأن هناك راح تكون غرامات تفرض على الكيانات المخالفة بالتنسيق مع البلديات، وهذا ما حدث الآن حيث أنه معظم التأمينات الخاصة بالكيانات السياسية لا يمكن أن يعني تعود بالكامل إلى الكيان السياسي. هناك مبالغ سوف تستقطع من هذه التأمينات وفق يعني كان هناك لجنة مختصة بين المفوضية وبين البلدية حددت فيها المبالغ التي تستقطع من الكيانات السياسية لأنها سوف تستخدم لرفع وإزالة الملصقات اللي لا زالت موجودة في المحافظة.
كما أشارت الزاملي إلى التنسيق المسبق مع الإدارة المدنية ودائرة البلدية على الأماكن التي حددت للصق وتعليق الدعايات الانتخابية والتي سيتم إشعار كافة المرشحين والكيانات السياسية بها. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيداتي وسادتي، قال مدير عام مفوضية الانتخابات في بابل حسين عبيد خلاف أن 340 مرشحا يتنافسون على 16 مقعدا في بابل ويمثلون 22 كيانا سياسيا، مبينا أن الأسماء والكيانات تم رفعها إلى المفوضية في بغداد لغرض المصادقة عليها لتبدأ بعدها الدعاية الانتخابية للمرشحين، محذرا في الوقت ذاته من قيام البعض بالدعاية قبل موعدها. على رزاق، معكم من بابل.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بابل عن أن عدد الكيانات السياسية التي تقدمت للترشيح على مقاعد البرلمان المقبل في المحافظة بلغت 22 كيانا سياسيا يتنافسون على 16 مقعدا. جاء ذلك على لسان حسين عبد خليف مدير عام المفوضية في بابل، الذي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن المفوضية بدأت استعداداتها وعلى كافة الصعد لإنجاح العملية الانتخابية.
بتاريخ 20/12 انتهت عملية تسمية المرشحين للكيانات السياسية الراغبة بخوض العملية الانتخابية للاستحقاق الانتخابي القادم لمجلس النواب العراقي المؤمل لإجراء انتخابات في 7/3 من العام القادم. وقد سجل لدينا في مكتبنا 22 كيان سياسي، 10 منها ائتلافات سياسية و12 كيانات أحزاب ومنظمات. تم تسمية 340 مرشحا، 244 منهم ذكور و96 من النساء، سيخوضون العملية الانتخابية والتنافس على مقاعد بابل البالغ 16 مقعدا في مجلس النواب العراقي القادم.
في غضون ذلك، أكد مدير عام مفوضية الانتخابات في بابل على أن الحملة الانتخابية التي تقوم بها بعض الكيانات أو المرشحين أمر مرفوض قبل المصادقة على الكيانات والمرشحين من قبل المفوضية في بغداد.
الأيام القليلة المقبلة ستشهد مصادقة الإدارة الانتخابية على هؤلاء المرشحين بعد تدقيق القوائم التي أرسلت إلى بغداد لغرض تدقيقها واتخاذ الإجراء المناسب بشأن المصادقة عليها، ولتبدأ بعد ذلك بإعازة من المفوضية حملة الدعاية الانتخابية الخاصة بالكيانات السياسية وكذلك حملة التوعية الانتخابية التي ستقوم بها المفوضية إن شاء الله في القريب العاجل.
جدير بالذكر أن لجانا تشكلت في محافظة بابل ضمت قائم مقام قضاء المركز وممثلين عن البلدية والشرطة ومجلس المحافظة والمحافظة والمفوضية، مهمتها رصد المخالفات التي يقوم بها المرشحون خلال دعايتهم الانتخابية، وقد حددوا أماكن معينة لهذه الدعاية. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية قبالة
متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا صايغين الذهب حبيت أدلعها، حبيت حبيت والله حبيت أدلعها، وشوفوني خاتم حلو يستاهل سبعها، أكشوفوني خاتم حلو يستاهل سبعها. وشيكها ودلعها، وخلي حتى البنات لك من تمشي تتبعها، والله ودلعها، ألبسها وشيكها ودلعها، وخلي حتى البنات من تمشي تتبعها، والله حبيت أدلعها، حبيت حبيت والله حبيت أدلعها. تشوفولي خاتم حلو يستاهل سبعها،
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
في مآثر الإباء والفداء، بصوت هادر ووضوح لا ينافس، يعلن الجواهري مواقفه ومفاهيمه في الإباء والشموخ والفداء في فرائد عديدة وقصيد زاخر بالإبداع. وإذا ما اختلفت في الصورة والاستعارة فهي متوحدة في المفاهيم ومباشرة في المقاصد. وفي مقابل ذلك تماما لم يجامل الشاعر الكبير أو يتهاون في هجو الخنوع والانحناء وأولئك المقيمين على الذل، بل وحتى من يتوسط كاللبن الخافري وغيرهم من اللاجئين لأدبار الحلول، فسميت وسطا وسمي أهلها وسطاء. ولربما نجتهد ونصيب فنرى في قصيدة آمنت بالحسين المنشورة عام 1947 مجمعا للشواهد والأدلة الأبرز عن تلك المفاهيم الجواهرية المتميزة. فالمطولة ذات 60 بيتا ونيف تنضح من مطلعها وحتى ختامها بآراء ومقاييس بالغة الرفعة في تبجيل الواهبين النفس فداء للمبادئ التي يؤمنون بها، وتلكم بلا شك التضحية الأضخم للدفاع عن القيود والذود عنها كما يرى صاحب آمنت بالحسين.
فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بوقف النفوس على نهجك اللاحب المهيعي. فيا أيها الوتر، فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزع.
وبدءا من بيتها الأول يحدد الجواهري الاتجاه الذي يريد قوله في تضحيات الحسين الثائر ونهجه النير الذي بات عظة للطامحين العظام، لأولئك اللاهين عن غدهم والقنوعين دون احتجاج وتمرد أو ثورة، كما يفيض عديد آخر من أبيات القصيدة بعواطف ومشاعر إنسانية فائقة التعبير في تقديس الثبات والصمود لرجل يوم الطفوف والملهم المبدع الثابت أمام سنابل خيل الطغاة دون خوف أو رهبة، وبهدف أن يحل جديب الضمير بآخر محشوشب ممرعي.
شممت ثراك، فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي حيث استراح خد تفرى ولم يضرع، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بنفسي إلى عالم أوسع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والذل ذي شرف مترع، لتبدل منه جديب الضمير بآخر محشوشب ممرع.
وفي مقاطع أخرى من القصيدة يتمثل الشاعر مأثرة الحسين التاريخية ويمحص الأمر دون أن يرتهب من الرواة أو يخدع بما ينقلون، هادفا للحقيقة لا غيرها وبدون تزويق أو مبالغات. وبعد ذلك فقط يجد الجواهري أن في فداء الحسين دفاعا عن مبادئه وقائع لا أعظم منها، وهو أن يطعم الموت خير البنين. ثم تعود القصيدة لتجدد في الختام تقديس ذلك الصمود والعطاء الذي نور من إيمانه وفلسفته في الإباء والفداء، والتي تجسدت كما سبق القول في الكثير من قصائده، ومن بينها بورسعيد 1956 وكردستان موطن الأبطال عام 1962 وفلسطين الفداء والدم عام 1970، فضلا عن قصائد الوثبة الشهيرة عام 1948.
فيبنى البتوء وحسبي بها دليلا على كل ما أدعي، ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي، ويبنى البطين بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي، ويا فرع هاشمة لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، تمثلت يومك في خاطري ورددت ذكرك في مسمعي، ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع رأيتك في صورة لم أرع بأروع منها ولا أفضع، وماذا أفضع من أن يروح لحمك وقفا على المبرع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكلين إلى الرضع، وخير الصحاب بخير الصدور كانوا وقاءك والأدرى.
فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي.
وللاستزادة نقول إن القصيدة نشرت في جميع طبعات ديوان الجواهر ومنذ العام 1951، وقد خط 15 بيتا منها بالذهب على الباب الرئيسي للرواق الحسيني الشريف في كربلاء، كما أنشدت وتنشد في مختلف المجالس والمناسبات الإحيائية لمأثرة الطف التي تصادف كما هو معروف في الأيام العشرة الأولى من شهر محرم كل سنة. هكذا نصل إذن إلى ختام حلقة اليوم، وحتى الأسبوع القادم، ودائما لكم أجمل التمنيات وأهنى الأوقات.
وحزنا عليك بحق
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.